بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 15 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ومع الدرس الثاني من كتاب التفسير. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا.
أحسنت. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما. بوب عليه البخاري رحمه الله بقوله: باب قوله عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. الآية 16 بعد 100 من سورة البقرة. وهنا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي عن ربه عز وجل هذا الحديث القدسي، يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم، كذبني ابن آدم. والمقصود هنا ليس العموم، ولكن المراد بعض بني آدم، بعض بني آدم. ولم يكن له ذلك، يعني لم يكن لهذا البعض من بني آدم لم يكن لهم التكذيب. قال: وشتمني ولم يكن له ذلك. أيضا بعض بني آدم شتموا الرب سبحانه وتعالى: شتمني ولم يكن له ذلك. و الشتم في لغة العرب هو توصيف أحد بما فيه ازدراء ونقص، الشتم توصيف أحد بما فيه ازدراء ونقص. فأما قال: فأما تكذيبه إياي، هنا يبين سبحانه وتعالى كيف كذبه ابن آدم. قال: فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. وهؤلاء الذين أنكروا البعث، أنكروا البعث. قال: وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، لي ولد. فمن قال أن لله ولد فقد شتم الرب سبحانه وتعالى. وإنما سماه الله عز وجل شتما لما فيه من التنقيص، لأن الولد إنما يكون عن والدة تحمله ثم تضعه، وهذا يستلزم سبق النكاح بعد موجب له لهذا النكاح. والله عز وجل منزه عن جميع ذلك سبحانه وتعالى. لذلك من قال هذه القولة أن لله ولد فقد شتم الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل نزه نفسه فقال: فسبحاني أن أتخذ صاحبة وولدا. أنزه نفسي وأبعدها عن كل نقص، ومن ذلك النقص أن أتخذ صاحبة أو ولدا. وفي أيضا في سورة الأنعام يقول الله عز وجل: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فالله عز وجل منزه عن كل نقص، واتخاذ الولد من النقص، من النقص. لذلك لا ينبغي أن يقول ذلك عبد من عباد الله عز وجل، فمن قالها فقد شتم الله عز وجل. هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قوله عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، سبحانه ننزهه سبحانه وتعالى ونبعده عن كل نقص عز وجل. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت الله عز وجل في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى مصلى، وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه، قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الآية.
نعم. أتى البخاري رحمه الله بهذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، تحت باب قوله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي اتخذوا مقامه قبلة تصلون إليها. فيقول أنس رضي الله عنه: قال عمر رضي الله عنه: وافقت الله عز وجل في ثلاث، يعني ثلاث قضايا، هكذا هو يقول. ولكن جاءت في أحاديث أخرى أيضا ثابتة، وجمعها بعض أهل العلم في 15 موافقة، في 15 موافقة وافق الله عز وجل فيها ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهنا عمر يقول: وافقت الله عز وجل في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، يعني ثلاث قضايا قال مقولة أو فعل فعلا، فالله عز وجل أنزل كلامه على رسوله صلى الله عليه وسلم يوافق ما رآه عمر رضي الله عنه. يقول عمر: قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، يعني تقوم الإمام عند مقام إبراهيم يا رسول الله، فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فالله عز وجل أمر هذه الأمة وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم باتخاذ مقام إبراهيم مصلى. فعمر اقترح ورأى وقال: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية. فهذه الموافقة الأولى. يقول عمر: وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، يعني في حجرات أمهات المؤمنين يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يزورونه ويسألونه من الرجال البر والفاجر، المؤمن والفاسق والتقي وضعيف الإيمان. يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، يا رسول الله، مر أمهات المؤمنين بأن يغطين رؤوسهن وشعور رؤوسهن، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب، هذه موافقة لعمر. فأمر الله عز وجل أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين بالحجاب، ففرض الحجاب. هذه الموافقة الثانية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عمر: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، والمقصود هنا بحفصة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهن وعاتبهن وهجرهن. قال عمر: بلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن. يقول عمر: فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه، والمقصود هنا أم سلمة رضي الله عنها، قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، إلى آخر الآية التي في سورة التحريم، الآية الخامسة في سورة التحريم. فوافق الله عز وجل عمر رضي الله عنه هنا، لأنه اقترح عمر رضي الله عنه، بل نصح أمهات المؤمنين ووعظ أمهات المؤمنين. فالله عز وجل أنزل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، إلى آخر الآية. فهذه الموافقة الثالثة من عمر رضي الله عنه. والشاهد أن البخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث في الموافقة الأولى التي وافق عمر رضي الله عنه ربه عز وجل، في قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فهو اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم، لقال: لو اتخذت يا رسول الله من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت الآية. فسبب نزول الآية هو ما رآه عمر رضي الله عنه واقترحه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية.
نعم، أحسنت. هذا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أيضا بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث، قال: باب قول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، الآية التي في سورة البقرة. ولا زال البخاري رحمه الله يأتي بالأحاديث التي تتعلق بسورة البقرة بعد سورة الفاتحة، فهذه أيضا من آيات سورة البقرة، الآية 136 في سورة البقرة. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان أهل الكتاب، أهل الكتاب المقصود هنا اليهود، كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. هنا المقصود أهل الكتاب اليهود، كانوا يقرؤون التوراة، توراة الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى عليه السلام، كانوا يقرؤونها بالعبرانية، باللغة العبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، يفسرون كلام الله الذي في التوراة للعرب بلغتهم، بلغة العرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. فهنا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل هذا، ثم يبين لنا بأن أهل الكتاب قد حرفوا وزادوا ونقصوا في كتبهم، في التوراة وفي الإنجيل وفي غيرها، كما أخبر الله عز وجل في أماكن أخرى من كتابه في القرآن. وهنا ما دام أن هؤلاء اليهود يفسرون ويذكرون ما في التوراة للمسلمين بلغتهم العربية، فقد يقولون مما حرفه اليهود أو زادوه في كتبهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الأمة: لا تصدقوا أهل الكتاب، لأنهم قد يذكرون لكم مما زادوه ومما حرفوه في التوراة وفي الإنجيل وفي غيره، فلا تصدقوهم، لأنه قد يكون مما حرفوه وزادوه. ولا تكذبوهم، لأنه قد يكون من كلام الله عز وجل، فالتوراة والإنجيل كلام الله عز وجل، لكنهم زادوا وحرفوا، فلا تصدقوهم لأنهم قد يقول لكم مما حرفوه، ولا تكذبوهم لأنهم قد يقولون من كلام الله، فلا تكذبوا كلام الله عز وجل. ماذا تقولون؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، آمنا بالله وما أنزل على رسله، آمنا بالتوراة وآمنا بالإنجيل وبكتب الله جميعها، آمنا بها، فنحن نؤمن بكتب الله عز وجل التي أرسلها لرسله وأنبيائه. فهنا يأتي بحث مهم في مسألة ما يذكره أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى في كتبهم، وما يذكرونه مما هو من التوراة أو من الإنجيل. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لنا: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وهذا البحث أمره مهم جدا للمسلم ولطالب العلم خاصة فيما يأتينا من عن بني إسرائيل. ومن اطلع على كتب علوم القرآن وأصول التفسير يجد هناك من بوب عن الإسرائيليات وتكلم عنها. الإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى، وهذه الإسرائيليات هي أخبار منقولة عن بني إسرائيل. فما هو موقف المسلم منها؟ ولماذا سميت إسرائيليات؟ هي نسبة إلى بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وإسرائيل معناها عبد الله، عبد الله وهو يعقوب عليه السلام، فهؤلاء بنو يعقوب عليه السلام، ذكرهم الله عز وجل في القرآن ببني إسرائيل تذكيرا لهم بأبوة هذا النبي الصالح ليقتدوا به. فالله عز وجل ذكرهم في القرآن ببني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ومعنى إسرائيل يعني عبد الله، عبد الله. ومن كتب بني إسرائيل التوراة والزبور والتلمود وشروحها، وهي مراجع بني إسرائيل. فهذه هي الإسرائيليات، أخبار يذكرها الناس من بني إسرائيل أو من غيرهم من اليهود أو النصارى في كتبهم أو في كتب غيرهم، أخبار منقولة عن بني إسرائيل عن الأمم السابقة. وتنقسم هذه الأخبار عند المسلمين عند أهل السنة إلى ثلاث أنواع من هذه الإسرائيليات، أخبار منقولة عن بني إسرائيل، هي ثلاث أنواع من الأخبار. الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، يعني ذكر عن بني إسرائيل وجاء في القرآن أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد القرآن، شهدت السنة بصدقها، فهذه حق. ومن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار، حبر من الأحبار يعني عالم من علماء بني إسرائيل، جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا رواه البخاري رحمه الله قول خبر عن بني إسرائيل عن أحد علمائهم، سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. فهذا من الإسرائيليات التي أقرها الإسلام وشهد بصدقها فهي حق، فما قاله هذا الحبر من بني إسرائيل هو حق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره. هذا القسم من الإسرائيليات، القسم الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، هذا القسم يجوز ذكره والاستشهاد به. القسم الثاني من الإسرائيليات ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل. أيضا مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فقول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم هو تكذيب لخبر اليهود أنه إذا الرجل جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فهذا خبر كذب عن بني إسرائيل، أنكره الإسلام وشهد بكذبه، ونزلت الآية بيّنت أن هذا قول باطل، فهذا من الإسرائيليات من القسم الثاني، أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل. القسم الثالث من الإسرائيليات ما لم يقره الإسلام، هذا أكثره، ما لم يقره الإسلام ولم ينكره الإسلام يجب التوقف فيه، يجب التوقف فيه، وهذا المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قرأناه: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. من القسم الثالث لم يقره الإسلام ولم ينكره الإسلام من أخبار بني إسرائيل من الإسرائيليات يجب التوقف فيه، يعني عدم التكذيب وعدم التصديق، توقف. والدليل على ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية. لكن التحدث بهذا النوع جائز، التحدث بهذا القسم الثالث لم يقره الإسلام ولم ينكره، التحدث به جائز إذا لم يخشى محذور، إذا لم يخشى محذور يعني سوء فهم من المستمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري. فهنا قال صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال إذن وغالب ما يروى عنهم عن بني إسرائيل من الإسرائيليات ليس بذي فائدة في الدين، لا يفيد المسلم في دينه، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه، آثار أخبار إسرائيليات جاءت عن لون كلب أصحاب الكهف، كذلك أيضا غيرها من الأمثلة. أما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام، لا يجوز أن نأخذ الدين من علماء اليهود والنصارى، لا يجوز، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وأيضا روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله، آخر الكتب يعني أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، يعني خالصا لم يخلط، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله عز وجل وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، هو يقول هذا الكلام: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب؟ فلا يجوز سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين. عندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل العلم وعلماء التفسير في كتب التفسير له موقف من الإسرائيليات. هذا البحث وهذه المسألة تفيد طلبة العلم. هناك في كتب التفسير كثير من الإسرائيليات، فعلماء التفسير اختلفوا ولا سيما في الكتب المشهورة في هذه الإسرائيليات على ثلاث أنحاء. فمنهم من المفسرين من أكثر من الإسرائيليات مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري في تفسير الطبري ذكر كثير من الإسرائيليات لكن ذكر الأسانيد إلى علماء اليهود أو النصارى، ورأى أنه ذكر الأسانيد فعليكم أنتم تأخذون بالأسانيد. ومن المفسرين من أكثر من الإسرائيليات في كتب التفسير في تفسيره وجردها من الأسانيد، لم يذكر أسانيدها غالبا. فكان حاطب ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره أنه مختصر من الثعلبي، من تفسير الثعلبي، لكنه صانه من الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. ومن المفسرين من ذكر كثيرا من الإسرائيليات وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار، حكم على هذه بعض الإسرائيليات كابن كثير في تفسيره، قال هذا ضعيف، هذا موضوع، هذا لا يصح، هذا منكر، حكم على بعضها. ومن المفسرين من بالغ في ردها، في رد الإسرائيليات، ولم يذكر منها شيئا من الإسرائيليات في تفسيره كمحمد رشيد رضا رحمه الله. نختم بأمثلة من الإسرائيليات قد يكون سمعها المسلم أو قرأها في بعض الكتب فيعلم تماما أنها من الإسرائيليات، مثل قولهم يقولون عن الله عز وجل: ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. قال ابن تيمية هو من الإسرائيليات. أيضا ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن عمر الدنيا 7000 سنة، 7000 سنة، هذا من الإسرائيليات. أيضا ما جاء في قصة هاروت وماروت في كتب التفسير هذا أيضا من الإسرائيليات. وهكذا من الإسرائيليات التي ذكر في كتب التفسير في المسوخ من المخلوقات وسبب مسخ هذه المخلوقات في أحاديث موضوعة لا تصح، وأن بعض الحيوانات كانت رجالا ونساء ومسخت إلى حيوانات، هذه كلها من الإسرائيليات التي لا تصح. وهناك إسرائيليات في قصص الأنبياء وقصة خرافة عوج ابن عوق أيضا طوله 3000 ذراع، وطوفان نوح لم يصل إلى ركبتيه، ركبت هذا عوج، وقتله موسى كان طوله 10 أذرع، وهذه كلها من الإسرائيليات. كذلك قالوا أيضا في سفينة نوح وأن لها أجنحة وأنها طافت بالكعبة وصلت بالمقام، غير هذه تجدونها في بعض كتب التفسير، هذه كلها من الإسرائيليات التي لا يجوز تصديقها، هذا شيء من الإسرائيليات. نختم بالحديث الرابع. نعم،
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا ربي، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس.
أحسنت. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه. وبوب البخاري على هذا الحديث بقوله رحمه الله، قال: باب قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه الآية 43 بعد 100 من سورة البقرة. ف يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت، يعني هل بلغت قومك الرسالة، فيقول نعم، فيقال لأمته لأمة نوح هل بلغكم، فيقولون ما أتانا من نذير، ما أتانا من نذير، يكذبون نبيهم نوح، فيقول الله عز وجل من يشهد لك، من يشهد لك يا نوح أنك بلغت، فيقول محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ، تشهد هذه الأمة ويشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوح عليه السلام بلغ أمته، فيشهدون أنه قد بلغ، أنه قد بلغ، وهكذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد للأنبياء جميعا، ليس فقط لنوح عليه السلام، تشهد للأنبياء جميعا، ويكون الرسول عليكم شهيدا، فيشهدون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ أمته نوح عليه السلام، ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك يقول صلى الله عليه وسلم، فذلك تفسير قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس، فهذه الأمة تشهد لجميع الأمم، تشهد لجميع الأنبياء بأنهم بلغوا الرسالة التي أرسلهم الله عز وجل بها، وهذه الأمة هي خير الأمم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من الأدلة على خيرية هذه الأمة، فنحمد الله عز وجل أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نشهد لجميع الأنبياء وجميع الأمم السابقة، وهذا هو تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فهذه الأمة أمة الإسلام هي أمة الوسط، أمة الوسط، وأنقل لكم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من خصائص هذه الأمة الوسطية والتوازن، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد خص الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بخصائص ميزه الله بها على جميع الأنبياء والمرسلين، وجعل له شرعة ومنهاجا، أفضل شرعة وأكمل منهاج مبين، كما جعل أمته، كما جعل الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، فهم يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هم خيرها وأكرمها على الله من جميع الأجناس، هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم، وجعلهم وسطا عدلا خيارا، فهم وسط في توحيد الله، هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ابن تيمية فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته وفي الإيمان برسله وكتبه وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام، فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، لم يحرم عليهم شيئا من الطيبات كما حرم على اليهود، ولم يحل لهم شيئا من الخبائث كما استحلتها النصارى، لم يضيق عليهم باب الطهارة والنجاسة كما ضيق على اليهود، ولم يرفع عنهم طهارة الحدث والخبث كما رفعته النصارى، فلا يجيبون الطهارة من جنابه ولا الوضوء للصلاة ولا اجتناب النجاسة في الصلاة، بل يعد كثير من عبادهم مباشرة النجاسات من أنواع القرب والطاعات، حتى يقال في فضائل الراهب له 40 سنة ما مس الماء، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، قال ولهذا تركوا الختان مع أنه شرع إبراهيم الخليل عليه السلام وأتباعه، واليهود عندهم إذا حاضت المرأة لا يواكلونها ولا يشاربونها ولا يقعدون معها في بيت واحد، والنصارى لا يحرمون وطأ الحائض، وكان اليهود لا يرون إزالة النجاسة، بل إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه بالمغراب. والنصارى ليس عندهم شيء نجس يحرم أكله أو تحرم الصلاة معه، كذلك المسلمون وسط في الشريعة، فلم يجحدوا شرعة الناسخ لأجل شرعة المنسوخ كما فعلت اليهود، ولا غيروا شيئا من شرعه المحكم، ولا ابتدعوا شرعا لم يأذن به الله كما فعلت النصارى، ولا غلوا في الأنبياء والصالحين كغلو النصارى، ولا بخسوهم حقوقهم كفعل اليهود، ولا جعلوا الخالق سبحانه متصفا بخصائص المخلوق ونقائصه ومعايبه من الفقر والبخل والعجز كفعل اليهود، ولا المخلوق متصفا بخصائص الخالق سبحانه التي ليس كمثله فيها شيء كفعل النصارى، ولم يستكبروا عن عبادته كفعل اليهود، ولا أشركوا بعبادته أحدا كفعل النصارى. يبين رحمه الله شيخ الإسلام أننا أمة وسط، فيبين غلو اليهود وأيضا النصارى، ويبين أن هذه الأمة أمة الإسلام هي أمة الوسط. ثم يقول رحمه الله: وأهل السنة والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل، فهم وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل الجحد والتعطيل وبين أهل التشبيه والتمثيل، يصفون الله بما وصف به نفسه. أهل السنة يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل، إثباتا لصفات الكمال وتنزيها له عن أن يكون له فيه أنداد وأمثال، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. وقال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالصمد السيد المستوجب لصفات الكمال، والأحد الذي ليس له كفء ولا مثال. يقول ابن تيمية: وهم وسط في باب أفعال الله، أهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال الله عز وجل بين المعتزلة المكذبين للقدر والجبرية النافين لحكمة الله ورحمته وعدله، والمعارضين بالقدر أمر الله ونهيه وثوابه وعقابه. وفي باب الوعد والوعيد أيضا أهل السنة بين الوعيدية الذين يقولون بتخليد عصاة المسلمين في النار، وبين المرجئة الذين يجحدون بعض الوعيد وما فضل الله به الأبرار على الفجار. أيضا أهل السنة يقول ابن تيمية: وهم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغالي في بعضهم الذي يقول بإلهية أو نبوة أو عصمة، والجافي فيهم الذي يكفر بعضهم أو يفسقه، وهم خيار هذه الأمة. انتهى كلامه رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح في المجلد الأول من الصفحة 6. أيضا يقول رحمه الله كما في الفتاوى في المجلد 3، يقول: كذلك في سائر أبواب السنة، أهل السنة في سائر أبواب السنة هم وسط، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذا نقل لبعض كلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة من باب الشيء بالشيء يذكر، ومما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله عز وجل في الحديث الذي قرأناه في قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فتكون شهداء على الناس كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تشهد لنوح عليه السلام أنه بلغ الرسالة، بلغ الأمانة والرسالة إلى قومه، وأن هذه الأمة تشهد لنوح عليه السلام بأنه بلغ الرسالة. هذا ما أردناه في درسنا في هذا الدرس الثاني من دروس شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل وباء ومرض، كما نسأل عز وجل أن يحفظ ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وهنا ملاحظة وتنبيه بالنسبة لأسئلة هذا الدرس والذي بعده، من عنده أي سؤال يتعلق بالدرس يتواصل معنا على الخاص ونجيبه بإذن الله عز وجل. ومن الدرس القادم إن شاء الله نكون مجموعة باسم مختصر صحيح البخاري للتواصل معكم والإجابة على أسئلتكم التي تتعلق بهذا الدرس مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله. فمن الأسبوع القادم تكون إن شاء الله مجموعة على الواتساب فيها ذكر المستمعين والحاضرين لهذا الدرس للتواصل معهم وذكر أسئلتهم والإجابة عليها إن شاء الله مباشرة من الدرس القادم. أما ما يتعلق بأسئلة درس اليوم أيضا ترسل لنا على الخاص ونجيب عليها في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة ومن كل وباء ومرض، كما نسأله عز وجل أن يزيل هذه الغمة عن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يفرج عنا وعن جميع بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.